الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس التاسع من مجالس سنن الترمذي، وصلنا إلى الحديث السادس بعد 300، باب ما جاء في القراءة في الصبح. وبيساندي إلى الإمام الترمذي رحمه الله، قال حدثنا هناد وقال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك. وقطبة بن مالك له صحبة، وكان يعني من أهل الكوفة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات في الركعة الأولى. والباب عن عمرو بن حريث وجابر بن سمرة وعبد الله بن سابي وأبي برزة وأم سلمة حديث قطبة بن مالك حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الصبح بالواقعة، وروي عنه أنه كان يقرأ في الفجر من 60 آية إلى 100. وروي عنه أنه قرأ إلى الشمس كورت. وروي عنه أنه كتب إلى أبي موسى أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل. هنا طبعا هذا المفصل اللي عندنا احنا طوال مفصل، قصار المفصل، وأواسط المفصل. فالمفصل سميت بالمفصل لكثرة الفواصل بين آية وأخرى. طبعا اختلفوا العلماء في المفصل إلى أقوال. فعند المالكية مثلا، إخواننا المغاربة، عندهم طوال المفصل يبدأ من الحجرات إلى النازعات، وأواسط المفصل يبدأ من عبسة وتولى إلى الضحى، وقصار المفصل هذا عند المالكية من الضحى إلى آخر القرآن. الشافعية قالوا طوال المفصل يعني كالحجرات، كاقتربت الساعة وانشق القمر، كالرحمن. أواسط المفصل شمس وضحاها يعني والليل إذا يخشى، كذا قالوا. أما القصار كسورة العصر، قل هو الله أحد إلى آخره. الأحناف قالوا لا، قالوا طوال المفصل يبدأ من الحجرات، يعني كما عند المالكية قالوا من الحجرات إلى البروج، إلى البروج. والأواسط المفصل هذا عند الأحناف من البروج، قالوا من البروج إلى قوله تعالى لم يكن الذين كفروا إلى آخر الآيات. واضح هذا من عند الأحناف. قالوا القصار هو من لم يكن الذين كفروا إلى آخر القرآن، هكذا. طبعا الحنابلة في الطوال قالوا تبدأ من سورة قاف، يعني هكذا قالوا تبدأ من سورة قاف إلى عما يتساءلون. واضح. أواسط المفصل عندهم إلى سورة الضحى، هذا عند الحنابلة، وقصارها كالمالكية يعني من الضحى إلى نهاية. الحنابلة في قصار فصل كالمالكية من الضحى إلى آخر الآية. نعم، هذا قصار فصل، سميت به قصار الفصل لكثرة الفواصل بين الآيات. نعم. قال وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن يقرأ في الصبح بطوال مفصل. وعلى هذا العمل عند أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن مبارك والشافعي، وبما جاء في القراءة في الظهر والعصر. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبهها. نعم، قلنا ذات البروج هذا على قول الحنفية، قالوا تبدأ أواسط مفصل من البروج. وباب عن خباب وأبي سعيد وأبي قتادة وزيد بن ثابت والبراء حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الظهر قدر تنزيل السجدة. وروي عنه أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من الظهر قدر 30 آية، وفي الركعة الثانية قدر 15 آية. وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن يقرأ في الظهر بأواسط المفصل. قلنا أوساط المفصل كما ذكرنا آنفا. وربما العلم أن قراءة صلاة العصر كان نحو القراءة في صلاة المغرب يقرأ به في قصار مفصل يعني من الضحى إلى آخر القرآن على قول المالكية والحنابلة. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال تعدل أو تعدل صلاة العصر في صلاة المغرب في القراءة. وقال إبراهيم تضاعف صلاة الظهر على صلاة العصر في القراءة 4 مرار. والإنسان دائما يراعي المأمومين يراعي المأمومين في صلاته. وأذكر قديما عندما كنت طالبا في الكلية كنت بعض الأحيان أكون إماما، فكان بعض الطلبة جهلا منه يطول في القراءة ويأخذ بهذا الحديث أنه النبي كان يطول فيها. فعندما تكلمت معه قلت له يا أخي الطلاب وعندنا محاضرات وتقطع الدرس، يقول هذه السنة، يعني هذا الجهل الجهل العميق. السنة طبقها في مسجد وانظر إلى من خلفك، هل هم شباب هل هم، يعني الأمر يختلف من مكان إلى آخر. أما في مكان أنت طلاب فيه والطلاب عندهم محاضرات وتأخذ على محاضرات وأنت تطيل تطبق سنة، طبقوا سنة في غير ذلك. وأكثر الذين يتكلمون في السنة يجهلون السنة أصلا، يجهلون السنة أصلا. نعم. قال باب ما جاء في القراءة في المغرب حدثنا نادو قال حدثنا عبدته عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أمه أم الفضل قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه، فصلى المغرب فقرأ بالمرسلات فما صلاها بعد حتى لقي الله عز وجل. باب عن جبير بن مطعم وابن عمر وابي أيوب وزيد بن ثابت حديث أم الفضل حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب العراف في الركعتين كلتيهما. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالطور. وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار مفصل، قصار مفصل كما قلنا آنفا. وروي عن أبي بكر أنه قرأ في المغرب بقصار مفصل. وعلى هذا العمل عند العلم يقول ابن المبارك وأحمد وإسحاق، يعني يحاول في المغرب لا يطيل كثيرا زين، والأمر واسع، يعني الأمر واسع، يعني لو أنت صليت الظهر بيقول والله أحد انتهى الأمر، يعني الأمر واسع. وكما ترون اختلاف القراءات في المغرب وفي غيرها. وقال الشافعي وذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال نحو الطول والمرسلات. قال الشافعي لا أكره ذلك، مالك كرهها لأن وقتها قصير. نعم. قال بل استحب أن يقرأ بهذه السور في صلاة المغرب. نعم. مع أن المغرب عند الشافعية وقت مضيق، وقت مضيق، يعني عند الشافعية على قدر الوضوء ويعني التجهز ولبس الستر العورة، يعني عنده وقت ضيق، لكن يحب أن يقرأ بطوال السور طوال عند الشافعية. قال بما جاء في القراءة في صلاة العشاء حدثنا عبدة بن عبد الله الخزعي قال حدثنا زيد بن الحبابي قال حدثنا ابن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بشمس وضحاها ونحوها من السور. وفي الباب عن براء بن عازب حديث بريدة حديث حسن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في العشاء إلى آخرة بالتين والزيتون. وروي عن عثمان بن عفان أنه كان يقرأ في العشاء بسور أو بسور من الأوساط المفصل نحو سورة المنافقين وأشباهها. قلنا إحنا في الأصول السنة تقسم إلى أقسام، سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة، والفضائل السنة المؤكدة هي ما واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كركعتي السنة القبلية للفجر، كصلاة الوتر، يعني هذه السنن التي واظب عليها صلاة الوتر صلاة واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنة غير مؤكدة كمثلا صلاة قبل صلاة العصر وزوائد، بعضهم يسميها زوائد بعضهم يسميها فضائل، كمثلا هيئة نومه لبسه، هذه الأمور زين. يعني عندنا احنا السنة المؤكدة وغير مؤكدة يجر عليها الفضائل والزوائد في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانت نيته أن يتبع رسول الله يؤجر على نيته، واضح؟ ولا تحجر واسعا، بعضهم يتشدد في أمور السنة ويتساهل في أمور الفرائض، يتشدد في أمور السنة ويتساهل في الفراض، فنراه يرتكب المحرمات ويطبق السنة، واضح؟ يرتكب المحرمات ويطبق السنة، يجعل توازن يعني بين هذا وبين ذاك. نعم. قال وحسن في ذلك مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالشمس وضعها والتين والزيتون. حدثنا هناد وقال حدثنا أبو معاذ عن يحيى بن سعيد النصاري عن عدي بن ثابت عن براء بن عازم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء الآخر بالتين والزيتون. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في القراءة قراءة خلف الإمام، يعني المأموم الذي يقرأ خلف الإمام بالفاتحة. هنا حدثنا أنس قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال قلنا يا رسول الله أي والله. قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا أسناده صحيح، هذا أسناده صحيح، أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن، دلالة على أنه وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام، واضح؟ وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام. حتى يعني مسألة خلافية لكن أنا أتكلم في الراجح من أقوال العلم، حتى في التي يجهر فيها الإمام، واضح؟ فإذا قرأ الفاتحة بعد يقول لك الإمام ما يعطيني فرصة، مباشرة بعد الفاتحة يقرأ سورة أخرى، أقول له ما يخالف، لا يضر، اقرأ الفاتحة وتعجل بها، اقرأ الفاتحة وتعجل بها، يعني لا يضر إذا قرأت الفاتحة بوقت قصير، يعني يفوتك آية واحد، أفضل ما يفوتك يفوتك حديث قال لا صلاة لمن لم يقرأ بها، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعني سمع يقرؤون، أراكم تقرؤون وراء إمامكم، يعني يقرؤون النبي يقرأ أو ما يقرؤون، فالنبي صلى الله عليه وسلم تقرأت عليه القراءة، قال أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال رسول الله، قلنا يا رسول الله أي والله. قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم. فذهب طبعا كما قلنا جماعة إلى إجابها جهرا وسرا، كما قال بذلك سيدنا عمر وعثمان وعلي وابن عباس ومعاد وأبي كعب، وأيضا قال به مكحول وهو قول أوزاعي والشافعي، شافعي طبعا سند بهذا الحديث، وأبي ثور قالوا يعني هكذا. زين. قال فإن أمكن أن يقرأ في ستة الإمام وإلا قرأ معه، واضح؟ هكذا ذكر ذلك. طبعا بعضهم قال ذهب إلى أنه يقرأ فيما أسر الإمام، يعني صلاة السرية الظهر والعصر، واضح؟ ولا يقرأ فيما جهر. وأيضا ثبت عن عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير وبعض التابعين، وهو قول الزهري ومالك والإمام أحمد، زين، وأيضا قول للشافعي، لكن الذي أذهب إليه أنه يقرأ الفاتحة. هذا أحوط يا أخواني، هذا دين، هاي صلاة، لماذا تضيع الصلاة على أمر يسير جدا؟ الفاتحة ما طول عندك أقل من دقيقة، أقل من ثواني تقرأها، زين، إذا استعجلت بها قليلا لماذا لا تقرأ الفاتحة؟ والحديث هو حكم بيننا. نعم. قال وفي الباب وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمر. إذن الراجح ما ذهب إليه الخلفاء الراشدون والصحابة المكرمون، إلا أنه يقرأ الفاتحة خلف الإمام المأموم أقصد، سرا وجهرا، هذا هو الراجح الذي يذهب إليه. نعم. وفي باب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمر. حديث عبادة حديث حسن، وروى هذا الحديث زهر عن محمد بن الربيع، عن محمود بن الربيع عن عبادة بن صامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا أصح، هذا أصح، لاحظ هكذا قال الترمذي. لاحظ الترمذي فقيه، والله يا إخواني عندما أرى كلام ستقرأون إن شاء الله يعني في المستقبل كيف يرجح بين يعني فعلا فقيه، يعني إضافة لأنه محدث. يعني قالوا العمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وقول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون القراءة خلف الإمام. لاحظ يرون القراءة خلف الإمام وما يمنعون القراءة، لكن لا يجيبونها، واضح؟ لا يجيبونها كما أوجبها الشافعي زين والسلف الصالح من الصحابة والتابعين. نعم. وما جاء في ذكر القراءة خلف الإمام إذا جار الإمام بالقراءة. حدثنا الأنصاري وقال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. النبي يقرأ ويقرأ خلفه. قال فتى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والباب عن ابن مسعود وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله هذا حديث حسن. وابن أكيمة الليثي اسمه عمارة ويقال عمرو بن أكيمة. وروى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث وذكر طبعا بعضهم ما يقرأ الفاتحة أصلا إذا في صلاة الجهرية. سألوا قال لماذا؟ قال والله الإمام يقرأ وهذا غير صحيح. نعم. وذكروا هذا ويستدل بقول صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإمام فأنصتوا. نعم. وذكروا هذا الحرف فقال قال زهري فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قطع الاتصال. وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام لأن أبا هريرة والذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير التمام. لاحظ فقه التلميذي يقول لك الحديث السابق من روى أبو هريرة اللي ما ذكر فيه قراءة الفاتحة ونفسه رضي الله عنه روى أنه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج أي غير تامة يعني زين. فقال له حامل الحديث إني أكون أحيانا وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك قال اقرأ فيها في نفسك واضح. وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. واختار كثير أصحاب الحديث أن لا يقرأ إذا جهر الإمام بالقراءة وقالوا يتتبع سكتات الإمام. وقد اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم القراءة خلف الإمام وبه يقول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال أن أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرؤون إلا قوما من الكوفيين وراء أن من لم يقرأ صلاته جائزة. وشدد قوم من أهل العلم في ترك قراءة فقال فتحت الكتاب وإن كان خلف الإمام فقالوا لا تجزئ. لاحظ قول هذا القول يعني قد أنت صلي ولا تجزئ صلاتك على قول زين لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فتحت الكتاب وحده كان أو خلف الإمام. فذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عبادة بن الصامت بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الإمام وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وبيقول الشافعي وإسحاق وغيرهما. وأما أحمد بن حنبل فقال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده هذا قول إمام أحمد. لكن إحنا كما ذكرنا قول سلف واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام هكذا كان رأي جابر بن عبد الله والحديث صحيح. قال أحمد فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن هذا إذا كان وحده. واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام مع هذا الإمام أحمد اختار القراءة خلف الإمام واضح وأن لا يترك الرجل فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام. لاحظ مع هذا يعني شوفوا كيف فقه الترمذي رحمه الله. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام هذا رأي جابر بن عبد الله وصحيح يقرأ. يا أخواني اقرأوا فاتحة الكتاب لن تخسروا شيئا لكن أنت ما تقرأ فاتحة على قول السلف الصالح وإن كان في المسألة خلاف صلاته باطلة زين فالأمر خطير. باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن أمي فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وقال علي بن حجر قال إسماعيل بن إبراهيم فنقيت عبد الله بن الحسن بك فسألت عن هذا الحديث فحدثني به قال الحديث يعني ثابت، كان إذا دخل قال رب افتح لي باب رحمتك، وإذا خرج قال رب افتح لي باب فضلك. وباب عن أبي حميد وأبي أسيد وأبي هريرة حديث فاطمة حديث حسن ليس إسناده بمتصل، وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى، إنما عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشهرا. بعد النبي قبل النبي، هذا بعد وقبل وفوق، وكلها يأتي بعدها مضاف إليه مجرور مباشرة. زين، فوق شجرتي، تحت شجرتي، بعد الرجل، قبل الرجل، بعدها يأتي مضاف إليه مجرور، هاي قاعدة مضطردة. زين، حفظوا أخواني. زين، طبعا بعده وقبلها هاي لها واضع أنه تبنى. زين، إذا نوى الفصال إن شاء الله نشرحها في دروس النحو. باب ما جاء إذا دخل أحدكم مسجد أن يركع ركعتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عامر بن سليم الزرقي عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وباب عن جابر وأبي أمامة وأبي هريرة وأبي ذر وكعب بن مالك. وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث محمد بن عجلان وغير واحد. عجلان ممنوع من الصرف للألمية والألف ونون، عجلان، عثمان، نعمان، كل هذه لا تقول نعمان، عجلان، عثمان، مصر لا صح، عثمان عن عثمان، واضح بالفتحة بدل الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف. عن عامر بن عبد الله بن الزبير نحو رواية مالك بن أنس، وروى سهيل بن أبي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث غير محفوظ. وصحيح حديث أبي قتادة والعمل وعلى هذا الحديث عند أصحابنا استحبوا إذا دخل الرجل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا أن يكون له عذر. فإذا تدخل مجلس المسجد يجب أن تأتي بتعيد مسجد. الأحناف يقول لك لا ما يجلس مباشرة، هذا خطأ، خاصة إذا حديث صحيح صريح ثابت في الصحيحين إذا دخل أحدكم إلى المسجد والإمام يخطب قال فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. احتاج تأويل هذا الحديث؟ أقدر أوله في الصحيحين روت الدنيا كله، ويعني مع احترامنا وتقديرنا لأحبتنا الأحناف يدخل المسجد يجلس، بل ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل وجلس قال قم لاحظ أمره وصلي ركعتين وقف فيهما. يعني أي نتبع ماذا نتبع؟ ما احترامنا، أنا لا أتكلم هنا يعني على مسألة يعني أنا لا أخطأ أحدا، لكن الدليل واضح لا يقبل التأويل وصحيح ثابت متواتر، بس أتايد بمجموعها متواتر. زين يعني نعم. قال علي بن المديني حديثه سهيل بن أبي صالح خطأ. مرات إخواني من أرجح مسألة يعني لا يعني قدحا في من قال بخلاف هذا القول، هذا المسألة يجب أن ينتبه إليها، فأحترم الجميع وأحب الجميع وجميع المذاهب على العين والرأس، واضح إخواني؟ فهذا فضوها عني حفظكم الله. باب جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. حدثنا ابن أبي عمر وأبو عمار أن الحسين بن حريث قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبي سعد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فلهذا الأئمة الثلاثة قالوا إذا دخل مسجد يصلي تحت مسجد، واختلفوا في الأوقات المنهي عنها، هل إذا دخل المسجد يصلي أم لا يصلي. زين واضح. فقال الشافعية خلافا للجمهور قالوا يصلي لأنها صلاة ذات سبب، لأنها صلاة ذات سبب، فإذا دخل المسجد في وقت نهي يصلي لأنها صلاة ذات سبب. نعم. على حديث ضعيف الأرض كلها مسجد المقبرة الحمام. نعم. عفوا ليس هذا الذي سيأتي بعده، هذا حديث صحيح، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة الحمام صحيح. الذي يأتي بعده في باب عن علي وعبد الله بن عامر وأبي هريرة وجابر وابن عباس وحذيفة وأنس وأبي أمامة وأبي ذر قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. حديث أبي سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين منهم قمن ذكره عن أبي سعيد منهم لم يذكر، وهذا حديث فيه اضطراب. قلنا أخوان اضطراب مهمة جدا. السامسونية كما قلت لكم تعبت فيه تعبا شديدا، وكل باب أعطي بفوائد. أنا في السامسونية في شرح البيقونية قسمتها إلى ثلاثة أقسام: الشرح للمبتدئين، والفوائد للمتوسطين، والحاشية للمتقدمين. فهو نافع لجميع ونسأل الله سبحانه وتعالى. بعض الأخوة إن شاء الله سيطبع الكتاب، يعني قال هناك من سيأخذ الكتاب ويطبعه، وأسأل الله العظيم أن ينتشر هذا الكتاب يعني بين الأخوة. فذكرت من مسألة الاضطراب مسألة مهمة جدا، إنه الاضطراب متى يكون، متى نحكم على الاضطراب؟ عند تساوي الحديث في القوة. عيد، لا يحكم بالاضطراب إذا جاء الحديث من روايات متعددة، لا نقول هذا مضطرب، فلا نحكم بالاضطراب إلا إذا تساوى الحديثان أو الثلاث أو الأربع في القوة، وما استطعنا أن نرجح واضح أحدهما على الآخر. واضح، هذا مسألة مهمة في الاضطراب. روى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبي قال وكان عامة روايته عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن أبي سعيد، وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وصحب ما جاء في فضل بنيان المسجد. حدثنا أبو الدار قال أخبرنا أبو بكر الحنفي وقال حدثنا عبد الحميدي ابن جعفر عن أبيه عن محمد بن لبيد عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. والباب عن أبي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن عمرو وأنس وابن عباس وعائشة وأم حبيبة وأبي ذر وعمر بن عبسة وهجرة بن الأسقع وأبي هريرة وجابر بن عبد الله حديث وعثمان حديث حسن صحيح. نعم، مكسر صوت واضح. نعم. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. نعم. حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الرحمن بن مولى قيس عن زياد بن مري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمود بن الربيع قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهما غلامان صغيران مدنيان. رأى النبي، لو قل رأى النبي يخطأ، خطأ، رأى النبي خطأ، زين أي النبي هو الذي رأى، صار فاعل. اللغة مهمة أخوان، رأى النبي، رأى محمود فاعل النبي محمود. باب ما جاء في رأي تتخذ على القبر مسجدا. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحالة عن أبي صنعة عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. يعني الزائرات هنا اختلف العلماء، هل المرأة تمنع من الزيارة أم لا تمنع؟ والذي أذهب إليه أنا مسألة خلافية هي أنه كثرة الزيارة يعني لا تجوز، كثرة الزيارة لا تجوز، لأن زائرات صيغة مبالغة كما ذكر القرطبي رحمه الله، أي كثيرات الزيارة، كثرات الزيارة. وأيضا دل على ذلك حديث زيارة عائشة للقبور، وحديث سؤال عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول إذا زرنا القبور، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني منهي عنه للنساء مطلقا لا أخبر بذلك. لكن زائرات كثرات الزيارة زين اللي يشعلون الشموع على القبور وكل خميس وكل ما أعرف إيش، لا هذا لا يصح، لأن النساء عادة يبكين ويلطمن ويفعلن المحرمات على القبور، فنهي عن ذلك. نعم. وإن كان الذي يذهبنا فأفضل وأحوط. نعم نعم. أما المساجد لا يعني هذه ناله فائدة مهمة أخواني انتبهوا حفظكم الله. بعضهم عندما نقول لعن الله اليهود والنصارى حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبياءهم مساجدا، يؤول هذه اللفظة المساجد، يقول المساجد هو جمع ساجد، هكذا يقولون، أي المكان الذي يسجد فيه. هذا خطأ، هذا خطأ، أنت حرفت اللغة عن معناها. زين، أولا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في روايات أخرى، زين، قال روايات أخرى أنه بنوا في حديث وسلم عند مرات النصارى والتماثيل والصور، قال أولئك شرار الخلق يوم القيامة. اتبع على الفائدة إخواني، هذه فائدة مهمة، فائدة مهمة، مناظرة كانت قبل 25 سنة، إمام خطيب ما عرف يجاوب هذا الجواب، كنت في وقتها يعني أردت الجواب ولكن منعني في وقتها قديما يعني الكلام. المهم، فرأت التصاوير فقالت يا رسول الله يعني رأيت التصاوير تماثيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك شرار الخلق يوم القيامة، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره، لاحظ، مسجدا. فإذا الاتخاذ فسر بحديث آخر، زين، الاتخاذ هم يقولون الاتخاذ غير البناء، زين، فيبنون على القبر مسجد. يقول لك لا، التفسر حديث بعضه ببعض، زين، أو بعضه ببعض، فهنا قال اتخذوا، هنا قال بنوا على قبرهم أو على قبورهم مساجدا. زين، المساجد هو مو معنى كما تقولون أنت، تقول أو أنتم، زين، صلى الله يهدينا وإياكم إلى سبيل الحق، زين، وكلنا أخوتنا يعني، والله نحب الخير لكل الناس يا أخوان، والله أحب الخير، ليش الله سبحانه وتعالى، كما أحب الخير لنفسي أحب الخير لغيري. فالمساجد ليس معناه جمع ساجد، لا، مساجد هو البيوت التي تعبد لله، قال وإن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، واضح. وقال في سورة التوبة قال وما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله، ما كان المشركين أن يعمروا إيش؟ مساجد الله، يعني مساجد الله هل هي السجود كما تقولون أم هي المساجد التي يصلى فيها؟ زين، القرآن والسنة تفسر هذه اللفظة، أما أنتم تقولون يجوز البناء على المساجد وأن هذا الحديث هو مساجد اللي نسد عليها وليست مساجد التي تبنى، يحرفون الكلم عن موضعه. نعم، هذه فائدة مهمة أخواني، فائدة مهمة حفظكم الله، ما فهم يرجع للتسجيل مرة أخرى. قال باب ما جاء في النوم في المسجد، وفي باب عن أبي هريرة وعائشة حديث ابن عباس حديث الحسن، باب ما جاء في النوم في المسجد، في النوم في المسجد. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وعن سالم عن ابن عمر قال كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب. فلهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم رجع القبر وثنا يعبد. النبي دعا لأنه علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هنالك من سيتخذ القبور مساجدا وسيدعو القبر من دون الله وسيجعلها واسطة بينه وبين الله. قال كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب، دلالة على أنه يجوز النوم في المسجد. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد رخص قوم من أهل العلم في النوم في المسجد، وقال ابن عباس لا يتخذه مبيتا ومقيلا، وذهب قوم من أهل العلم قيل قول ابن عباس باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد. يجوز النوم في المسجد كما كان ينام أهل الصفة في المسجد، أهل الصفة كانوا ينامون في المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث قال ابن عجلان عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده، قلنا احنا عامر بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه ذكرتها في السامسونية، إذا وجدنا هذا السند شو نقول عليه؟ سند حسن. هل جده يرجع على عامر أم على شعيب؟ الهاء في ضمير، هاي قاعدة في مصطلح حديث إخواني المختصين في مصطلح حديث، هل الهاء في الضمير عن جده يرجع لعمر أم يرجع لشعيب؟ الراجح أنه يرجع إلى أو يرجع إلى شعيب، واضح؟ عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. زين، كيف عرفنا إحنا الهاء يرجع إلى شعيب؟ أولا الهاء يرجع إلى أقرب محود، وأقرب محود هو شعيب، عمرو بن شعيب. زين، شعيب. زين، فعمر يروي عن أبيه شعيب، وشعيب وياي ركز يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. أعيد، عمر يروي عن أبيه شعيب، وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن شعيب. كيف عرفنا هذا؟ جاءت رواية عند الحاكم إنه سألوا عبد الله بن عمرو بن العاص، فيعني ذكروا إنه كان موجودا، شعيب كان موجودا في هذه الرواية، فعرفنا أن هذه الهاء الضمير يرجع إلى شعيب، واضح؟ نعم. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين وجدت هذا السند؟ فهو حسن، ما إلا إذا كان قبله فيه ضعف أو ما شابه ذلك قبل السند، مثل قتيبة، ليث ابن عجلان، كل هؤلاء طبعا من مضان حديث ابن عجلان حسن، والليث وقتيبة يعني كلاهما من الصحيح. أنه عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن البيع والاشتراء فيه، وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة. يتحلق أي الحلق، لأنه وقت الصلاة، وقت صلاة، أما بعد الصلاة فيجوز. وبعضهم في فهم الحديث يتحلق، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ لا يحلق لحيته يوم الجمعة. قل لي: ماذا لا تحلق لحيتك يوم الجمعة؟ قل لي: النبي نهى عن التحلق أي الحلق اللحية. جهل، سبحان الله. ومن باب عن بريدة وجابر وأنس: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث حسن. التحلق أي حلقة، حلقة ليس حلق اللحية، حلقة، حلقة عين. وعمر بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال محمد بن إسماعيل: رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب. قال محمد: وقد سمع شعيب بن محمد بن عبد الله من عبد الله بن عمرو. وما تكلم في هذا الحديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه يحدث عن صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذا الحديث من جده. لاحظ ضعفه، قالوا شعيب ما روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ما روى عن جده عن صحيفته. وكما قلنا هذه الرواية عند الحاكم هي الفيصل. وقد كري قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد، وبيقول أحمد وإسحاق. وقد روي عن بعض العلم المتابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديثه حديث رخصة في إشهاد الشعير في المسجد. يشد يعني لأجل السام، أما يجعله للكثرة لا. نشد الضالة في باب المسجد يجوز، أما في داخل المسجد لا يجوز، واضح؟ بعض الجهال زين عندما يقف واحد في المسجد ويقول: عندي كذا فقدت، يقول له: لا تشت الضالة، لا رد الله لك ضالتك. لا يا أخي، هذا واقف في باب المسجد، واقف في باب المسجد اللي نهى عنه النبي وهو في داخل المسجد. أفهم الحديث جيدا. وقد روى النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث رخصة في شال الشعر في المسجد، وما جاء في الحديث المسجد يعني الذي أسس على التقاعدة. قتيبة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عنه ونيس بن أبي يعني عن أبي يعني سعيد الخدري قال: ابترى رجل من بني خدرة ورجل من المراء. ابترى من المراء يعني هو يتكلم وذاك يتكلم مراء. ورجل من بني عامر بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال الخدري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخرون: هو مسجد قباء. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: هو هذا يعني مسجده، في ذلك خير كثير. زين، طبعا هنا اختلفوا أيه الذي يسع التقوى، ونقول إحنا الذي المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم، هذه أولية نسبية، أول مسجد أولية نسبية أنه قباء، أولية نسبية لأنه بني قبل زين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأولية الحقيقية أنه المركز الرئيسي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ هذا جمع بين الحديثين. فقال: وهذا يعني مسجده، في ذلك خير كثير. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو بكر عن علي بن أبي عبد الله بن عبد الله قال: سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وقال: لم يكن به بأس. وأخو نيس بن أبي يحيى أثبت من باب ما جاء في صلاة في مسجد قباء. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء وسفيان بن وكيع قال: حدثنا أبو سامة عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا أبو الأبرد مولى بن خطمة أنه سمع زيد بن ظهير الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة. هذا حديث صحيح واضح، صلاة في مسجد قباء كعمرة. وبابي عن سالم بن حنيف الحديث وسيد حديث غريب ولا نعرف لسيد بن ظهير شيئا يصح عن غير هذا الحديث، ولا نعرفه هو إلا من حديث أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر وابو الأبردي اسمه زياد مديني. نعم هو صحيح، لكن هذا الإسناد الذي ذكر ليس بصحيح، لكن الحديث صحيح لغيره. بما جاء في أي المساجد أفضل. حدثنا الساري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك وحدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والمسجد الحرام في 100,000 صلاة، فيا أخواني اللي يروح المسجد اغتنموا الصلاة زين، اترك كل شيء الصلاة. ولم يذكر قتيبة في حديثه عن عبيد الله، إنما ذكر عن زيد بن رباح عن أبي عبد الله الأغر اختلفوا في صلاة في مسجد النبي في مسجد الأقصى أيضا. هذا حديث حسن صحيح. وابو عبد الله الأغر اسمه سلمان، وقد روي عن أبي هريرة من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن علي وميمونة وأبي سعيد وجبير بن مطعم وعبد الله بن زبير وابن عمر وأبي ذر وابن عمر وأبي ذر. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمر عن فزعة أو عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشهد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. هذا حديث حسن صحيح. اختلفوا في العلماء في ذلك، الشافعية قالوا يعني يجوز، الراجح أنه رشد العبادة. أنت تروح مثلا تذهب من باكستان إلى نصف حتى تروح تزور البدوي، أقول لك أنا أصلي في البدوي يظن فيها زيادة أجر أو ما شابه، هذا حرام لا يجوز. أما شد الرحال لأجل طلب العلم، شد الرحال لأجل الزيارة لأجل كذا، أو ذهب إلى مثلا المسجد لزيارة صديقي يعني جائز، لاحظ. لكن تعبدا لا يجوز، لأن هذه مساجد فيها أفضلية غيرها ليست فيها أفضلية، واضح؟ نعم. وإن كان الشافعية قالوا بالجواز، لأنه قالوا مسجد قباء النبي صلى الله عليه وسلم أجره كعمرة، واضح؟ فإحنا نجمع نقول إذا ذهب للتعبد زين، وسافر سفر، لأنه قباء النبي كان يذهب لم يكن يعني مسافة طويلة زين، فهذا التعبد لا يجوز إلا لهذا المساجد الثلاثة. بما جاء في المسجد إلى المسجد حدثنا محمد بن عبد الملك عن ابن أبي الشوارب قال حدثنا ابن زرعين قال حدثنا معمر عن زوري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن أتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا. تمشي هينا على كيفك، لا تسرع السعي يعني شنو يعني يمشي يعني مسرعا قليلا، لا تمشي بتأني. والآن مع الأسف يركب حتى يدرك الصلاة، هو يظن أنه فعل خيرا وهو خالف أمر رسول الله. فبعد أبي قتادة وابن كعب وابي سعيد وزيد بن ثابت وجابر وانس اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد، فمنهم رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى، حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرو لأولى الصلاة، ومنهم كره الإسراع واختار أن يمشي على تؤدة يعني تأنن في المشي. وهو قائم وهو صحيح. وبيقول أحمد وإسحاق وقال العمل على حديث أبي هريرة وقال إسحاق وإن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي، إذا خاف تكبيرة الأولى يسرع قليلا، إذا خاف تكبيرة الأولى. حدثنا عزل ابنه، فلهذا عندما كنت أسرع مع الأخوة يقول لي يا أخي لا تستعجل، قال أنا أسرع أنا ما ركبت يعني. وكان ابن عمر يعني يستعجل، كان في قباء وسمع الآيوة يعني هرول قليلا، لكن الالتزام بالسنة أولى، ولو مشى قليلا لإدراك الركعة فلا بأس في ذلك. نعم. عن أبي هريرة عن النبي حدثنا حسن بن علي الخلال وقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أبي سلمة عن أبي هريرة معناه قال هكذا، قال عبد الرزاق عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة وكذا صح. من حديث يزيد بن زريع حدثنا ابن أبي عامر قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سعيد بن سيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. بما جاء في القول في المسجد وتدار صلاة من الفضل حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه وهب بن منبه عبد الله بن منبه كلهم أخوة كلهم تابعون من التابعين. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد. والله خير كثير. ولا تزال الملائكة تصلي عليه على أحدكم ما دام في المسجد، يعني شنو تطلب الرحمة والمغفرة له، هذا معنى الصلاة. زين، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث. فقال رجل من حضرموت وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. لا حياء في العلم، فساء أو ضراط. العالم ما يعرف، حضرموت ما يعرف هذا الحدث، ماذا يعني حدث. باب عن علي وابي سعيد ونس وعبد الله بن مسعود وسهل بن سعد حديث وابي هريرة حديث حسن صحيح. باب جاء في صلاته على الخمرة، الخمرة مثل السجادة صغيرة يعني يسجد عليها. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص وهي من سعف النخل أو من اللي يخرج من يعني أمر واسع، قبل ما يجوز صلاة على السجادة، من أين أتيت بهذا؟ حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. وباب عن أمي حبيبة وابن عمر وأم سلمة وعائشة وميمونة وأم كلثوم وابن أبي سلمة بن عبد الأسد ولم تسمع ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. ويقول بعض العلم وقال أحمد وإسحاق قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته على الخمرة، والخمرة وحصير صغير. وما جاء في صلاته على الحصير حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمش عن أبي سفيان عن جابر عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير الباب عن أنس والمغيرة بن شعبة. وحديث أبي سعيد حديث حسن وعمل على هذا عند أكثر العلم، إلا أن قوما من العلم اختاروا صلاة على الأرض استحبابا موجوبا. وسفيان اسمه طلحة بن نافع. باب ما جاء في الصلاة على البسط حدثنا هناد قال حدثنا وكان عن شعبة عن أبي التياح الضبعي قال سمعت أنس ابن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى كان يقول لأخي لي صغير يا أبا عمر ما فعل النغير؟ قال ونضح بساط لنا فصلي فصلى عليه. وباب عن ابن عباس حديث حسن صحيح، فيه الحديث دلالة على جواز أنه الطيور تحبس، يجوز لأنه كان هذا أبو عمير يأخذ هذا الطير والنبي كنا في جواز الكنية حتى للصغير، فيه فضائل كثيرة يعني الباب الوقت لا يسع. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم لم يروا بالصلاة على البساط والطنفسة بأسا. طنفسة يعني سجاد، زين مثل السجاد يعني بأسا. وبه يقول أحمد وإسحاق واسمه أبي التياح يزيد بن حميد بن مجاف صادق الحيطاني حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب صلاة في الحيطان. مو الحيطان هذا الحيطان، لا، حيطان البستان يعني سمي الحيطان لأنه تحاط بحائط يعني لبستان يسمى حيطانا، إذا حوط بستان. قال أبو داود يعني البساتين أو ذكرها. حديث معاذ حديث غريب لا نعرف ولا من حديث الحسن ابن أبي جعفر وحسن ابن جعفر أضافه يحيى بن سعيد وغيره بن زبير اسمه محمد بن مسلم ابن مسلم ابن تدرس وأبو الطفيل اسمه عامر بن واثرة. باب جاء في سترة المصلي حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل يقبل يصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. مثل مؤخرة الرحل، ثلاثة أرباع الذراع، الذراع قلنا هذا ذراع، واضح هذا الذراع، لاحظ تظنون هذا إيش؟ هذا ذراع، ثلاثة أرباع الذراع. وأخذ رحل تظن اللي يركب على الجمل، الذي يركب على الجمل يمسك بخشبة، هذه الخشبة تسمى مؤخرة رحلي، واضح؟ أو يستند عليها مرات، زين تكون ثلث ثلاث أربعة ذراع، وهذا ذراع، هذا ذراع، لا هذا ذراع، زين يعني يجعلها هكذا. كان مالك يقول يعني سبكها لا يؤثر كسبك يعني الرمح، لا يؤثر. لماذا؟ أقل شيء هو ثلاث أربعة ذراع، أقل شيء تجعل كرسي، تجعل عنزة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أي رمح صغير حتى لا يمر أحد من جانبك، واضح؟ والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا سترة الإمام سترة لمن خلفه لمن خلفه، فالإمام سترته سترة لمن خلفه. فما جاء في كراية الممر بين يدي المصلي حدثنا صار قال حدثنا معنى قال حدثنا مالك ابن نسع عن ابن نظري عن مسر ابن سعيد عن زيد بن خالد وان يرسل أبي جهيم يسأله عن ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي رسول الله بين يدي المصلي، فقال أبو جهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. الآن يمر ولا يهتم، ما يجوز. الممنوع من موضع قدمه إلى موضع سجوده، اللي بعده يجوز، واضح؟ إذا أنت مشيت من بعد موضع السجود يعني يضع رأسه هو يجوز، أما بين هذا الموضع لا يجوز. نعم. قال أبو النضر لا أدري، قال 40 يوما أو 40 شهرا أو سنة، وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله ابن عمر حديث أبي جهيم حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يقف أحدكم 100 عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. وهذا حديث يعني لأن يقف عند الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان وهو ضعيف، إسناده ضعيف، لأن يقف أحدكم 100 عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. والعمل عليه عند أهل العلم كره المرور بين يدي المصلي، ولم يروا أن ذلك يقطع صلاة الرجل. نعم. باب ما جاء لا يقطع صلاة شيء. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي شوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عتبة عن ابن عباس قال كنت رديف النبي فضلي على أتان فجئنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بمنى. قال أتان هو أنثى الحمار، أتان هو أنثى الحمار. قال فنزلنا عنها فوصلنا الصف فمرت بين يدي أيديهم فلم تقطع صلاتهم، يعني هذه الأتان لم تقطع صلاتهم. وباب عن عائشة والفضل ابن عباس وابن عمر حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ومن بعده من التابعين قالوا لا يقطع صلاة شيء، وبه يقول سفيان والشافعي. باب جاء أنه لا يقطع صلاة إلا الكلب والحمار والمرأة، إذ يفوت كلب والكلب الأسود كما ذكر في حديث أبي ذر قال ما بال الأسود أسود من الأصفر من الأحمر، قال الأسود شيطان. نعم. والمرأة إذا مرت من المرأة أو مرت من الرجل فتقطع الصلاة. والمرأة هنا المعني بها المرأة التي تحيض الكبيرة كما جاء في روايات ابن عباس الأخرى، واضح؟ فالمرأة الكبيرة إذا مرت تقطع. طبعا عائشة رضي الله عنها تقدت قالت كيف شبهتمون بالكلاب والحمير، كنت صلي معترضة. الصلاة معترضة غير من مرورها، يعني معترضة كيف معترضة؟ يعني النبي يصلي وهي هكذا كانت نائمة هكذا كما، فالنبي صلى الله عليه وسلم نشبه القلم زين، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلى الله عليه وسلم وهي معترضة، هذا حتى يعني تعرفون كيف يعني هكذا نائمة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، هذا غير المرور غير المرور. نعم. قال أخبرني يونس ومصور ابن سادان عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الرجل وليس بين يديك آخرة الرحل أو كواسطة الرحل قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة والحمار. فقلت لأبي ذر ما بال الأسود من أحمر ومن الأبيض؟ قال فقال ابن أخي سألتني كما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كلب الأسود شيطان. عجل صحيح في مسلم في صحيح مسلم وأيضا البخاري في الباب عن أبي سعيد والحاكم الغفاري وأبي هريرة وأنس حديث أبي ذر حديث حسن صحيح. قد ذهب بعض العلم إليه فقالوا يقطع صلاة الحمار والمراة والكلب والأسود. قال أحمد الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع صلاته في نفسه من الحمار والمرأة شيء. لماذا؟ لأثر عائشة ولأثر ابن عباس أنه الأتان في بناء مرة بينهم. قال أسحق لا يقطعهما شيء إلا الكلب الأسود، هذا أقوال. نعم. إلا هنا نقف جزاكم الله خير، وصلنا لحديث 39 بعد 300. نكمل غدا إن شاء الله باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.